تاريخ الإسلام.
متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وجهة تسلغ نصرا، رهبة عمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا. فحرم الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن تاريخ الإسلام منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. نعيش مع المسلمين الأوائل من الرسل والأنبياء وأتباع الرسل والأنبياء، نتحدث عن نبي من وراء نبي، وعن رسول بعد رسول، نستلهم الدروس والعبر والعظات من قصصهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونستعرض قصة الجدال بين أهل الحق وأهل الباطل، والصراع بين أهل الإيمان وأهل الضلالة والكفران إلى يوم القيامة. تحدثنا عن نبي الله آدم، وعن نبي الله إدريس، وعن نبي الله نوح، وعن نبي الله هود وشعيب وصالح، وعن نبي الله إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ولوط عليهم جميعا السلام، ثم تحدثنا عن نبي الله يعقوب، ثم تحدثنا عن نبي الله يوسف في حلقات كثيرة. وهذه هي الحلقة 23 أو 24 إن لم تخني الذاكرة. هذا هو اللقاء 23 من تاريخ الإسلام. حديثنا في هذه الحلقة عن النبي الكريم والرسول العظيم الذي اجتباه الله عز وجل وأكرمه وصنعه صنعة ربانية، واصطفاه وقدمه على كثير من البشر. هذا النبي منحه الله نياشين وأوسمة كثيرة إن صح التعبير، فهو الذي ألقى الله عليه محبة منه، وهو الذي اصطنعه الله لنفسه، وهو النبي الرسول الشجاع القوي الأمين، وهو فوق كل ما سبق كليم الله عز وجل، كلمه الله عز وجل تكليما، ويا لها من سعادة أن يكلم رب العالمين مخلوقا من التراب والطين، يدب على أرضنا ويعيش تحت سمائنا. ومن إكرام الله لأهل مصر أن هذا الكلام الذي كان من الله عز وجل لنبيه هذا كان على بقعة مباركة من أرض مصر، وهذا مما فضل الله به مصر على كثير من بلاد الدنيا. فاللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. هل عرفتم من هذا النبي الرسول؟ إنه صاحب أطول قصة في القرآن، أطول قصة في القرآن، قصة نبي الله موسى كليم الله عز وجل، ذكرها الله في عشرات السور تفصيلا في بعض السور أو مرورا في بعض السور، ذكر الله مشهدا من قصة موسى في هذه الصورة ومشهدا آخر في هذه الصورة. فإذا جمعت كل الآيات التي تكلمت عن نبي الله موسى ثم عن بني إسرائيل بعد، تجد أن موسى عليه السلام صاحب أطول قصة في القرآن. نشأ موسى عليه السلام على أرض مصر، الله الله، أرض الكنانة، وفد إليها الخليل إبراهيم عليه السلام، وهاجر إليها نبي الله عيسى كلمة الله عليه السلام، وولد على ترابها ودرج على أرضها وشب بين نواحيها كليم الله موسى ونبي الله هارون. الله، نبي الله موسى ونبي الله هارون ولدا على تراب مصر وشب وترعرع على أرض مصر، فهذه كرامة ولا شك لهذا البلد الكريم. ولد نبي الله موسى على أرض مصر. طيب، ما الذي جاء بنبي الله موسى إلى مصر وهو واحد من بني إسرائيل؟ تعرفون يا عباد الله أن نبي الله يوسف لما أصبح عزيزا لمصر بعث إلى أهله في البادية، فوفدوا إليه نبي الله يعقوب وبقية إخوة يوسف وخالة يوسف عليه السلام، وأدخلهم يوسف عليه السلام إلى أرض الكنانة معززين مكرمين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وعاشوا فيها على خير حال، يعبدون الله عز وجل ويوحدونه. ودعا يوسف عليه السلام وكذا يعقوب ولا شك عليه السلام أهل مصر إلى التوحيد، فآمن جم غفير من الناس وعاشوا في بركات وفي خيرات تتنزل عليهم من السماء وتخرج لهم من الأرض، كما وعد الله المتقين في كل زمان ومكان. جاء يعقوب من أرض كنعان، من أرض الشام، وعاشوا في مصر وتزوجوا وكثرت الذرية، وعاش بنو إسرائيل مع القبط، القبط يعني أهل مصر أيا كان دينهم، وإلا ففي زمان يوسف لم يكن هناك نصارى، يوسف قبل نبي الله موسى لم يكن هناك توراة ولا إنجيل ولا قرآن، القبط هم أهل مصر. وفد يعقوب مع أبنائه إلى أرض مصر وأكرمهم يوسف عليه السلام وعاش بنو إسرائيل وكثر عددهم جدا حتى أصبحوا بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف. وبعد موت يوسف عليه السلام وبعد امتداد الزمان نسي الناس ورجعوا إلى عبادة الأوثان وعادوا إلى عبادة الأصنام وعادوا إلى الشرك ووحله مرة أخرى. وبعد جاء ملك طاغية جبار يحكم مصر، فرعون من الفراعين، ما اسمه؟ الله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم قال إن فرعون موسى هو رمسيس الثاني، والعلم لله، ولو كان في الإفصاح عن اسمه فائدة لصرح القرآن به، فرعون جبار طاغية من الجبابرة. وكلمة فرعون ليست اسما إنما هي لقب الملك. كل من حكم مصر قبل الإسلام لقب ملكه فرعون، كل من حكم الرومان لقب ملكه قيصر، كل من حكم الفرس لقب ملكه كسرى، كل من حكم الأحباش لقب ملكه نجاشي. ده لقب الملك مش اسمه. جاء هذا الفرعون الطاغية ففعل الأفاعيل ببني إسرائيل وبأهل مصر، قسم الناس شيعا فرقا وجماعات حتى يسهل عليه أن يذبح كل طائفة من غير أن تتكلم بقية الطوائف، أن يقضي على كل شيعة، يعني كل جماعة، على كل مجموعة، وبقية الخلق يصفقون. قال القرآن، قال تعالى في كتابه: إن فرعون علا في الأرض. طب وعشان يضمن علوه، عشان يضمن جبروته وامتداد جبروته، ماذا فعل؟ قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرقا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. أعوذ بالله. تجبر فرعون في الأرض وبغى وطغى كما قال ربنا عنه في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جعل فرعون أهل مصر شيعا، أي قسم الرعية إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب عليه السلام، وكانوا على ما هم فيه من بلايا من أفضل أهل الدنيا في زمانهم، لأنهم موحدون. نعم فيهم شيء من الخبث، شيء من الباطل، شيء من الضلال، لكنهم إذا قارناهم ببقية الخلق في زمانهم كانوا صفوة الخلق في هذا الزمان، اصطفاهم ربنا على العالمين في هذا الزمان. ماذا فعل فرعون؟ استخدمهم في أخس الأعمال وعاملهم معاملة فيها قمة الامتهان. طب ليه ده كله؟ زعم البعض أن فرعون رأى رؤيا، رأى نارا تأتي من قبل بيت المقدس تحرق عرشه، فجمع الكهنة، جمع الحاشية، وسألهم ما تأويل هذه الرؤية؟ قالوا إن زوال ملكك على يد غلام من بني إسرائيل. طب ما الحل؟ ذبح أبناءهم واترك نساءهم على قيد الحياة. وزعم البعض أن هذا الكلام كان يدور بين بني إسرائيل، يقولون سيخرج منا رجل يكون هلاك فرعون على يدي. وعلى ما يبدو وصل هذا الكلام إلى فرعون، فاستشار هامان ومن معه، قالوا ذبح أبناءهم. كانت المرأة المسكينة إذا حملت يأتي جلاوزة فرعون، يعرفون موعد الحمل ويقدرون موعد الولادة، فإذا جاء موعد الولادة انطلق جلاوزة فرعون، رجاله زبانيته انطلقوا ومعهم القوابل، تأتي الداية تنظر، فإذا وضعت المرأة أنثى تركوها، وإذا وضعت ذكرا قبل أن تضمه أمه إلى صدرها يسلبه منها زبانية فرعون ويذبحونه أمام أمه ذبحا. مجرمون، مجرمون، عتاة، بغاة. أعوذ بالله، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم. أعوذ بالله. ظل الحال على هذا زمانا، ثم قال بعض رجال فرعون لفرعون: إنك لو داومت على هذا الفعل سيأتي علينا زمان لا نجد فيه من يخدمنا من بني إسرائيل. الرجال الآن بعد زمان سيتحولون إلى شيوخ وعجزة، ولن نجد من يقوم على خدمتنا. طيب ما الحل؟ الحل اذبح أبناء بني إسرائيل، يعني من المواليد في عام، واعف عنهم في عام آخر. فولد هارون عليه السلام في عام العفو، فولدته أمه بقمة الطمأنينة وأعلنت أنها ولدت ذكرا وهنأتها النساء لا إشكال. ثم حملت أم موسى بعده بنبي الله موسى في عام الذبح، وضعته سرا على ما يبدو، وكان رجال فرعون يداهمون البيوت، فخشيت إذا داهموها ووجدوا في يدها الصغير أن يذبحوه. ماذا فعلت؟ ألقى الله في روعها أمرا عجيبا، ألهمها الله تعالى أن تأتي بتابوت وتجعل فيه الوليد وتربطه بحبل، وكان بيتها على نهر النيل مباشرة، تمسك بطرف الحبل الآخر أو تقيده في وتد في البيت أو جدار أو نحو هذا، فإذا جاء الطراق يطرقون البيت ألقته في اليم ويتضمن أنه لن يغرق، فإذا فتشوا فلم يجدوا شيئا سحبت الحبل وجاءت بالتابوت وأخذت ولدها صغيرها في حضنها ترضعه مادة حياته من دمها. الله ألهمها بهذا الذي فعلته. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. هل سمعتم عن امرأة عن أم إذا خافت على ولدها ألقته في اليم. سبحان الله. وأوحينا إلى أم موسى. هل أم موسى من الأنبياء؟ ربنا أوحلها. هل هي من الأنبياء؟ الجواب لا. تدرون لماذا؟ لأن الله لم يجعل من النساء نبي ولا رسول، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا قرآن. الله عز وجل فضل الرجال على النساء بأشياء، وفضل النساء على الرجال بأشياء، فكان مما فضل الله به الرجال على النساء أنه جعل النبوة والرسالة فيهم، ذلك لأن المرأة يعتريها من الأعذار ما لا يعتري الرجال. تخيل لو النبي ده من النساء، المرأة تحيض وبعد الولادة يأتيها النفاس، والنبي هذا إمام الناس في الصلاة، النبي هذا قائد الناس في المعارك، طب هي امرأة خروجها وسفرها في يد زوجها. تخيل إذا خرجت بالجيش فقال لها زوجها لو خرجت تبقى طالق، تضيع الأمة؟ لا. الله عز وجل الذي يخلق ما يشاء ويختار لم يجعل النبوة أو الرسالة في النساء، بل جعلها في الرجال. طيب أمال إيه معنى قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى؟ الجواب هذا وحي إلهام، شيء ألقاه الله في روعها، شيء هدى الله قلبها إليه. الوحي هنا وحي إلهام، كما أوحى الله إلى النحل وحي إلهام، وكما أوحى الله إلى الأرض بأن ربك أوحى لها وحي إلهام. نعم.
سنعود. ماذا عن الشيعة والإيمان؟ ما نظرة الشيعة للقرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة؟ ما موقف الشيعة من الصحابة رضي الله عنهم؟ ما هو الغلو عند الشيعة؟ ما هي التقية والخمس والإمامية؟ ما هي طقوس عباداتهم وزواج المتعة عندهم؟ وموقفهم من أهل السنة والجماعة؟ كل هذا وأكثر مع الشيخ أحمد جلال في برنامج حقيقة الشيعة، يأتيكم في الأوقات الآتية.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا سلام على إيمان أم نبي الله موسى، أي إيمان وأي يقين كان يملأ قلبها. ألقته في اليم فعلا، قذفته في التابوت، ثم قذفت التابوت في اليم، لكنها في مرة من المرات ذهلت عن ربط طرف الحبل الآخر في جدار أو في وتد في البيت أو في جذع في البيت، نسيت، فأخذ ماء النهر التابوت إلى مكان بعيد آخر من أرض مصر. الآن التابوت أمام قصر فرعون، فرعون قصره على النيل في أفخم مكان في البلد. فرعون أخذ الماء التابوت ووصل التابوت إلى الشاطئ الآخر أمام قصر فرعون، فالتقطته جواري آسية الخادمات وجدنا التابوت فأخذناه ولم يفتحنه، واستأذنا على آسية بنت مزاحم زوج فرعون ودخلنا وفرعون عندها بالتابوت. لكن انظر إلى حفظ الله عز وجل. طب التابوت لم يغرق، طب ده نهر النيل في وقتها كان ملآن بالتماسيح، ما فيش تمساح كده فكر يأكل هذه اللقمة الغضة الطرية؟ لا ما حصلش. طب هو ما اختنقش من طول مكثه في التابوت؟ لا ما حصلش، له أجل، لكل أجل كتاب. المصريون هم أصحاب المثل القائل اديني عمر وارميني في البحر. يبدو ان خدوها من قصة سيدنا موسى، اديني عمر وارميني في البحر. سيدنا موسى هو في اليم والنهر ملآن تماسيح وهو صغير ضعيف لحمة حمراء. سبحان الله، له أجل. الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. الآن التقطت جواري آسية التابوت واستأذن على آسية فأذنت لهن فدخلن بالتابوت وفرعون عندها. ما هذا؟ هذا التابوت الخشبي وجدناه يا سيدي على الشاطئ أمام القصر. أمر فرعون بفتحه، فلما فتح التابوت كشف عن وجه طفل جميل قسيم مليح حلو. ما إن وقعت عين آسيا عليه حتى امتلأ قلبها بمحبته. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أي حد فيه خير يشوف سيدنا موسى يحبه. وكانت لا تلد، فلما وقعت عينها عليه قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. قال بل لك وحدك. قال ابن كثير وهو يعلق على هذا، البلاء موكل بالمنطق. هي قالت قرة عين لي ولك، هذا عسى أن ينفعنا، عسى أن نتخذه ولدا. فنفعها الله به في الدنيا والآخرة. آمنت آسية بنبي الله موسى وماتت شهيدة في سبيل الله، وهي من أعلى النساء درجة عند الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. بل مدحها القرآن في سورة التحريم وأمر رب العالمين الرجال أن يتعلموا من هذه المرأة. ضرب بها المثل في الشجاعة في الثبات في اليقين للرجال، وقال تعلموا منها يا رجال. الله أكبر. إنما هو فرعون الفأري، لا بل قرة عين لك وحدك. فكان وباله وخرابه على يد موسى عليه السلام. ويا للعجب، ويا للعجب، فرعون لكم ذبح من آلاف من أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج موسى عليه السلام، وها هو الله رب العالمين يسوق موسى بنفسه إلى فرعون وهو في قمة الضعف، لا يملك أن يطعم نفسه أو يسقي نفسه، لا لسه لا بيمشي ولا بيتكلم، في قمة الضعف بنفسه يذهب إلى فرعون، بل ويتربى في قصر فرعون، بل وتتبناه زوجة فرعون. يبقى والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده سبحانه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله، ربنا عزيز، إذا أراد شيئا لا يمنعه مانع. ها هو موسى بين يديك أيها الفرعون الخبيث، سيترعرع في قصرك، ستكفله امرأتك. سبحان الله. طيب، وعلى الجانب الآخر ماذا حدث لأم موسى؟ طرقوا الباب، يبحثون عن الولدان، ألقت صغيرها في التابوت، أخذ الماء ولدها إلى حيث لا تدري، انصرفوا، عادت تبحث عنه، لم تجد. ما الذي حصل لها؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أم سيدنا موسى هتموت من الغم والحزن والألم، لكن يبقى في قلبها شعاع نور. إن الله ألقى في روعها أنه سيرجع ولدها إليها، وسيجعله في مستقبل الأيام من المرسلين. وأنتم تعرفون عاطفة الأمومة، والعرب قالوا قديما: ولدك إذا عاش كدك، وإذا مات هدك. ولدك إذا عاش كدك، العيل ما بيترباش بالسهل، تنفق عليه من دمك، من أعصابك، تنفق عمرك من أجله. طب وإذا مات؟ لا، هذه قاسمة بقى. ولدك إذا عاش كدك، وإذا مات هدك. ولذلك إذا أمر الله الملك فقبض روح ابن عبده الصالح، سألهم وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ شوف، يقول لهم خلعت قلبه. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا فعل؟ صبر واحتسب، ابنه له قصر الحمد في الجنة. موضوع أن الواحد يبتلى في موت ولد من أولادي، هذه فاجعة ومصيبة كبيرة. أسأل الله أن يجير كل مسلم في مصيبته، وأن يخلف عليه خيرا منها، اللهم آمين. طيب، الآن موسى عليه السلام في قصر فرعون، قلب زوجة فرعون يفيض حبا وعاطفة وحنانا عليه، أمه التي ولدت قلبها ينفطر، صرخ الصغير من شدة الجوع، فأمرت زوج فرعون المراضع أن يرضعنه، فأبى أن يلتقم ثدي أي امرأة، الله حرم عليه المراضع كلها، أي امرأة تحاول أن تلقمه ثديها ليرضع يأبى. ماذا تفعل؟ أمرت بعض رجال فرعون أن يذهبوا مع بعض خدمها من النساء، يبحثن في أي ناحية عن امرأة مرضع لعله يلتقم ثديها ويرضع. أبدا، يأخذونه إلى فلانة، إلى علانة، إلى ترتانة. أبدا، هو أبدا يأبى 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 يأبى. على الجانب الآخر قالت أمه لأخته: قصيه. قصيه يعني إيه؟ تقصي أثره، شوفي خبره راح فين، دوري عليه بس بذكاء، اوعي تقولي احسن يذبحوه، قصيه. فخرجت أخته إلى السوق، فرأت بعض الخادمات، خادمات آسية زوج فرعون، مع بعض رجال فرعون، يلتمس الجميع المراضع لنبي الله موسى. قالت: إن أمي مرضع، فلعله أن يلتقم ثديها ويرضع. فذهبوا معها إلى أمه، فأخذته وضمته ضمة حانية، ثم ألقمته ثديها، فرضع في أمن وطمأنينة حتى شبع والناس يعجبون. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. حقق الله وعده لأم موسى عليه السلام، فأعاده إليها وعندها قالت امرأة فرعون أرضعيه عندك في بيتك وسنكفل لك راتبا من الخزانة. الله أكبر. سيدنا موسى عاد إلى أمه يرضع منها وأمه تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من خزانة عدوه فرعون. مش بقول لك والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكانت آسية تبعث في طلبه بين الحين والحين. سبحان الله العظيم. تربى موسى إذن في قصر فرعون، أتمت أمه رضاعته، وهو بين الناس بقت فلانة اللي هي من بني إسرائيل أم موسى عليه السلام بالرضاع على الأقل، والقريبون منها يعرفون أصل الحكاية. وتربى هو في قصر فرعون يعامل معاملة كريمة، ترعرع أمام فرعون، أمام عدو الله فرعون. سبحان الله. وبعد خرج موسى عليه السلام يوما يمشي في إحدى نواحي البلد، فرأى مشاجرة بين رجل قبطي ورجل إسرائيلي. إسرائيلي يعني من بني إسرائيل، قبطي يعني مصري، أيا كان دينه بقى، عابد وثن، ملوش ملة، ملحد، أيا كان، من أتباع نبي الله يوسف، مصري، قبطي يعني مصري. فوجد مشاجرة بين رجل من بني إسرائيل وبين رجل قبطي يعني من أهل مصر. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه قبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. خرج يتمشى فإذ به يرى مشاجرة بين رجل من بني إسرائيل وبين رجل من أهل مصر. الإسرائيلي استغاث بموسى عليه السلام لعلو مكانته، ومتربي في قصر فرعون يعني له كلمة، ولكامل قوته، سيدنا موسى كان قوي. استغاثه الذي من شيعته، وللقرابة التي بينهما وإن بعدت، على الذي من عدوه. أنا متصور إن سيدنا موسى حاول أن يصلح نبرة الخلاف، صوتها ارتفع، فسيدنا موسى بس بيهد الرجل المصري، بس بيهديه فوكزه. تدري ما هو الوكز؟ الضرب بمجامع اليد، يعني عمله صابعه كده، يعني كأن ده بيقع في ده، أو ده بيسب ده، خناقة بقى في أحد حواري مصر، ده بيتخانق مع ده وده بيشتم ده، فبيقول له يا أخي يعني ما تتلم شوية، أو عيب كده، أو ما يصحش الكلام ده، هو عمل له كده وقع مات. يعني يا أخويا لسان قد كده وخلاص، وكزة موتك؟ هذا أجله، هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، ما كانش قصده يقتله أبدا. فوكزه موسى فقضى عليه فندم، قال هذا من عمل الشيطان، أنا أخطأت، إنه عدو مضل مبين. سبحان الله العظيم. وبعدين شاع الخبر وانتشر، وأصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب، خايف إنه الخبر يصل إلى فرعون وجلاوزة فرعون فيقوم بالأمر بقتل موسى عليه السلام. الخبر انتشر يصل إلى أهل هذا المصري فيأتون للأخذ بالثأر. الخبر انتشر ولدرجة إنه تاني يوم ثاني يوم برضه سيدنا موسى عليه السلام وجد رجلا من بني إسرائيل يتشاجر مع رجل قبطي، فاستغاثه للمرة الثانية. أهل العلم قالوا هذا الذي استغاثه للمرة الثانية هو الذي استغاثه بالأمس، وبعضهم قال لا، هذا رجل جديد آخر الأمر اشتهر. فلما هم موسى عليه السلام بالقبطي ذكره بالمصيبة التي وقعت بالأمس. يبدو أن القصة انتشرت، موسى قتل رجلا من أهل مصر، موسى قتل قبطيا، أصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب ينتظر أن يأتيه زبانية فرعون فيسحبونه سحبا إلى فرعون حتى يقتله ويفعل به الأفاعيل. وبعد جاءه أحد الناصحين، رجل جاء إلى موسى عليه السلام يجري، يا موسى إن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. رجل صالح يحب موسى عليه السلام، ويبدو أن له صلة بقصر فرعون، لأنه قال له معلومة دارت بين الملأ، إن الملأ يعني فرعون والحاشية بتاعته الدائرة الضيقة دي يأتمرون بك ليقتلوك. طب كيف عرف هذه المعلومة؟ يبدو أن له صلة بقصر فرعون. يا موسى اهرب اخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى عليه السلام لا يلوي على شيء، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. قالوا إن سيدنا موسى خرج ولم يأخذ معه طعام ولا شراب، بل خرج وهو حافي القدمين، هو عايز ينفذ بجلده. ده من الذي يطلبه؟ فرعون، وفرعون ده قتل قتلة، ده بيقتل العيال الصغيرة الرضع بيذبحهم، فيش في قلب أهله رحمة خالص. خرج خائفا يترقب، لا أخذ ماء، مسافر مش عارف راح فين، لا أخذ ماء ولا أخذ طعام ولا أخذ ثياب، خرج حتى حافي القدمين يأكل من ورق الشجر في طريقه، حتى التصق بطنه بظهره من شدة الجوع ومن شدة الضعف، إلى أن وصل هناك إلى أرض مدين على أطراف أرض الشام. وصل هناك إلى أرض مدين فرأى مشهدا عجيبا، رأى أمة من الرعاة يسوقون الأغنام حتى تشرب، وهناك وجد امرأتين تزودان، تزودان يعني تمنعان الأغنام من الجري ناحية البئر، لأن البئر الآن يحيط به الرجال، فلو انطلقت الغنيمة ستضطر المرأة إلى أن تجري من ورائها فتختلط بالرجال. يا سلام على الحياء، كلما همت غنيمة أن تجري ضربتها بطرف عصاها أو بطرف ثوبها حتى ترجع. فلما سقى الرجال أغنامهم أغلقوا فوهة البئر بحجر كبير ثقيل. سيدنا موسى الآن في ظل الشجرة رأى هذا المشهد، المرأة مع أختها لا تستطيع أن ترفع هذا الحجر الثقيل، والأنبياء أهل نبل ومروءة. فقام موسى عليه السلام وسألهما ما خطبكما؟ أنتوا عارفين أن كلمة خطب معناها مصيبة، ما خطبكما؟ كأنه بيقول ما الذي أخرجك أيتها المرأة مع أختك في مكان مزدحم بالرجال، ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ خطب عن الحاجة العظيمة. فأخبرتا أن الذي أخرجهما هو الضرورة، فالوالد شيخ كبير لا يقدر على رعي الغنم، فقام النبي النبيل موسى عليه السلام ورفع الحجر الثقيل بنفسه، والمرأة تنظر في عجب وأختها تنظر في دهشة، حجر يحتاج إلى 10 من الرجال حتى يزحزح عن مكانه، هذا الرجل يرفعه وحده، يا للعجب. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما الذي حصل بعد؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.